التاسعة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس بالضفة المحتلة. والأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير ملحقة بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الهجوم تم بواسطة طائرتين من طراز قاصف، مضيفا أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية واسعة تم على إثرها تحرير أكثر من 40 موقعا في محور جيزان في العمق السعودي، ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات بإحدى قرى نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع الأمن الصهيوني على جبل صبيح في بلدة بيته، مشيرة إلى إصابة العديد من الأهالي بالرصاص الحي وردود وحالات اختناق جراء استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني لتفريقهم. إلى ذلك اقتحمت مجاميع المستوطنين بلدات فلسطينية في رام الله وطوباس وقامت بالاعتداء على ممتلكات الأهالي وسياراتهم بالحجارة. بالمقابل أحرق الشباب الفلسطيني المقاوم بيوتا متنقلة للصهاينة بإحدى المناطق المهددة بالمصادرة في وادي قانا. نظمت حركة حماس مهرجانا جماهيريا لتابين شهداء معركة سيف القدس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شارك فيه عدد من ممثلي فصائل المقاومة. وفي كلمة الجناح العسكري لحركة حماس أكد متحدث باسم كتائب القسام أن خوض هذه المعركة البطولية جاء نصرة للأقصى جوهر الصراع مع المحتل، وفي تأكيد أن الاحتلال فشل في إلحاق الضرر بمقدرات المقاومة. قال المتحدث باسم القسام أن مقاومتنا بخير وهي قادرة على الرماية الصاروخية لفترات لا يمكن للعدو توقعها. وشهد العرض مرور شاحنات تحمل صواريخ كبيرة الحجم استخدمتها القسام في قصف المستوطنات ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. إلى ذلك زار وفد مصري قطاع غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع لبحث تثبيت الهدنة، وبينما تركزت الزيارتان السابقتان على وقف النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، تتركز الزيارة الأخيرة على تثبيت حالة ما بعد 21 من أيار مايو. المزيد في التقرير التالي.
حراك سياسي على خط القاهرة غزة لتثبيت واقع ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ومع نفض الغبار عن آثار العدوان والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفد مصري في قطاع غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع، وبينما تركزت الزيارتان السابقتان على وقف النار بين المقاومة وكيان الاحتلال، تتركز الزيارة الأخيرة على تثبيت حالة ما بعد 21 من أيار مايو. ثلاث قضايا رئيسية على جدول أعمال الوفد الذي ترأسه مسؤول الملف الفلسطيني الرسمي في الاستخبارات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، الأولى تتمثل بضمان الالتزام بوقف النار وتثبيت الهدنة، فيما تتمثل الثانية بإعادة إعمار قطاع غزة. أما القضية الثالثة فتقول التقارير أنها تتعلق بقضية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. المعطيات تقول أن تثبيت الهدنة لن يكون صعبا جدا بالنظر إلى رغبة اللاعبين الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والإقليميين وتحديدا مصر بتثبيت وقف النار، إضافة إلى عدم قدرة الاحتلال على فتح معركة جديدة بعد الخسائر والفشل الأخير في ميدان غزة. وعليه من المفترض أن تتركز مباحثات الوفد المصري مع مسؤولي حركة حماس في غزة على إعادة الإعمار. وهنا يشير المراقبون إلى الأهمية التي يوليها الأطراف الإقليميون والدوليون لهذه المسألة، على قاعدة أن السرعة في إعادة إعمار القطاع ستساهم في ترسيخ الهدنة، بالرغم من الشروط التي تضعها أطراف معينة منها عربية لإرسال الأموال اللازمة، لا سيما عدم إعطاء أي دور لحماس بالنسبة لهذه الأموال. أما قضية الأسرى فيسعى الاحتلال إلى إنهائها بما يؤمن له انتصارا ولو وهميا ينسي المستوطنين الفشل الذريع في العدوان الأخير، وهو ما تقول التقارير أن الوفد المصري سيبحثه مع المسؤولين في غزة، خاصة بعد زيارة وفد أمني مصري إلى الأراضي المحتلة قبل أيام لبحث القضية. وعلى ضوء كل ذلك يقول المتابعون أن أي سيناريو ستشهده القضية الفلسطينية بعد العدوان ووفق هذه المسائل الثلاث لا يمكن أن يتضمن أي تنازلات من المقاومة التي تبدو أكثر قوة وقدرة على فرض شروطها للمرحلة المقبلة.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الشعب السوري قلب الموازين والقواعد ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده عبر توجهه إلى صناديق الاقتراع. جاء ذلك بكلمة للأسد بعد الإعلان عن فوزه بدورة رئاسية جديدة اعتبر فيها إعادة انتخابه شرفا عظيما وسبيلا لهزيمة جميع الأعداء، موضحا أن ما قام به السوريون من مشاركة وتحضيرات للانتخابات وجه صفعة لأعداء سوريا بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم. وعرب الرئيس السوري عن ثقته بهزيمة كل من يكره السوريين وأرضهم، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود. استمعوا إلى جانب من كلمة الرئيس السوري بشار الأسد.
من حطاط مبادئهم وأخلاقهم، وبدأوا خلال سنوات مضت وقد أصابهم العمه العقلي، فهم يرون بعيونهم لكنهم لا يرون بعقولهم. وفي هذا الاستحقاق فإن تعريفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتما بالنتائج والتداعيات، وستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع التي وضعوها حول عقولهم، وستنقل عقولهم من حالة الثبات الإرادي التي عاشوا فيها لسنوات إلى حالة التفكير القسري فيما يحصل على أرض الوطن. فما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، ولا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين أو التزام بواجب وطني هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية. ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعة ومسافات كبيرة. ما قمتم به كان ظاهرة تحد غير مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، كان تحطيما لغرورهم وكبريائهم الزائف، وصفعة على وجوه عملائهم وأزلامهم. هذا التحدي هو أعلى درجات التعبير عن الولاء الصادق والعميق للوطن، وهو أقوى مستويات الشدة في إرسال الرسائل المناسبة لأشخاص جلسوا في الغرف المظلمة يحكون الدسائس ويرسمون الخطط ويحلمون بالنجاح على حساب أموالنا ودمائنا وشرفنا وكرامتنا.
هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره السوري بشار الأسد لفوزه في الانتخابات الرئاسية بدورة جديدة، وأشاد روحاني في برقية بنجاح العملية الانتخابية التي شهدتها البلاد، معتبرا المشاركة الشعبية الواسعة بهذه الممارسة الديمقراطية لعبت دورا حاسما في تحديد المصير وازدهار سوريا. وعرب الرئيس الإيراني عن أمله بتوثيق الشراكة الثنائية بين طهران ودمشق في مرحلة جديدة من الحياة السياسية. وكان الرئيس السوري تلقى برقيات تهنئة مماثلة لفوزه بالانتخابات من شخصيات ورؤساء دول، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وقيادة حزب الله في لبنان. إلى أفغانستان، حيث أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسلمت من القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في العاصمة كابول. وشارك قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكات ميلر ومسؤولون أفغان في حفل تسليم القاعدة، حيث أكد ميلر أن المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة المالية والأمنية للقوات الأفغانية. ومن جهة أخرى، قالت حركة طالبان في بيان أن الولايات المتحدة تسعى لتأسيس قواعد إقليمية في المنطقة، لا سيما في باكستان، ضمن جهودها لإبقاء مراقبتها للأفغانستان. وحذرت الحركة من أن مساعي واشنطن في هذا الشأن ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء في أفغانستان. للمزيد حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، نستمع إلى التقرير التالي.
تأكيد أمريكي جديد على استمرار خطط إجلاء قواتها من أفغانستان بشكل سريع، ربما ينتهي قبل الموعد المقرر أي 11 من سبتمبر المقبل. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري بوتيرة أسرع بقليل من الجدول الزمني المحدد له. وفي خطابه أمام مجلس النواب، قال ستون إن ميزانية البنتاغون ستسهم في تنمية القدرات الجوية اللازمة لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد القوات الأمريكية المنسحبة. كما أشار ستون إلى نية بلاده مساعدة الحكومة الأفغانية لاستمرار تأدية واجباتها تجاه مواطنيها بنحو لن تتطلب وجودا عسكريا أمريكيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيها. ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاغون نشرتها القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد أنجز إلى الآن نحو 25% من الانسحاب. من جانب آخر، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن البنتاغون يعد بشكل سريع خططا لعملية إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان الذين يقدر عددهم 18,000 شخص لتأمين سلامتهم وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان. سياسيا، دعا وزراء خارجية تركيا وباكستان وأفغانستان حركة طالبان إلى التأكيد على التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات من أجل تحقيق السلام الدائم في أفغانستان. وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث بعد محادثات في إسطنبول، أكدوا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء العنف وتوفير أجواء مشجعة لمحادثات السلام في أفغانستان. وكانت طالبان قد أعلنت رفضها حضور أي مؤتمرات لحين انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
أعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو جاهزة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة في الحقوق. وقال سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نظيره: لقد أكدنا من جديد جاهزيتنا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شريطة أن نجري أعمالنا على أساس المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والبحث عن توازن المصالح. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس بالضفة المحتلة. والأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. و وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متمنين لأسرنا الكريمة حياة زوجية سعيدة ومستقرة إن شاء الله، تسودها الألفة والاحترام ولا يخدش حياء طرفيها وشفافيتها تناوش الكلام الجارح والبذيء. في لقاء اليوم كونوا معنا ومع هذا المحور. تبادل الكلام البذيء بين الأزواج. أهلا بكم مستمعينا. كما نعلم، لا تتحقق الحياة الزوجية المستقرة والهادئة بسهولة ويسر، ولا يحضن سقفها السعادة والسرور إذا ما كانت العلائق التي تربط بين طرفيها أي الزوج والزوجة يشوبها الاحترام والكلام المؤدب واللطيف، وهو ما يدعو إليه ديننا الحنيف ويرتئيه أصحاب العقول والرشاد كما يقال. ولكننا نسمع عن بعض الأزواج مما يسيء إلى حياته الزوجية أو ينهال على شريكه باللفظ المشين والكلام البذيء الذي لا يليق بالعشرة الجارية بينهما من عهد الزواج والاحتفاظ بالعهد والميثاق الإلهي بينهما. فمن أحد أسباب الطلاق في مجتمعاتنا مستمعينا والتي تنشرها التحقيقات الاجتماعية هو تبادل الكلام البذيء لبعض الأزواج والفحش اللفظي الغليظ الذي تأباه النفس الإنسانية. فكيف بالزوجة التي اعتقدت أنها ستجد الاحترام عند زوج فتسمع منه ما يستهين بكرامتها، أو الزوج الذي لم يتصور أن حياته تنهار لأن زوجته تبادله الكيل اللفظي الذي يستصغر شخصيته بما يطيب لها من ألفاظ مشينة؟ فلماذا مستمعينا لجوء بعض الأزواج لتبادل الكلام البذيء بينهما؟ وما هي الآثار المتروكة على هكذا سلوكية مشينة؟ في لقاء اليوم معنا المستمع العزيزة أم علي من إيران، والمستمع محمد من العراق، بالإضافة إلى ضيفتنا الأستاذة زينب منصور الأخصائية النفسية من لبنان، كي تلقي الأضواء. ونحن نشكر كل المستمعين لمشاركاتهم في البرنامج بآرائهم. نشكر أيضا حسن ظنهم بالبرنامج وما أدلوا به من الرأي، ونحمد الله على حسن الثقافة الإسلامية التي يتمتعون بها من الاحترام المتبادل لأزواجهم. لكن رغبنا في هذا البرنامج ومن خلال وجهات النظر في المحور كي يعلم أن الحياة الزوجية محيط مقدس، وحتى لو تصل المشاكل إلى الأوج فإن الفحش وتبادل الكلام البذيء لا يعين إلا ضعف الشخصية والسلوك الرذيل. لنستمع بداية إلى رأي المستمعة العزيزة أم علي، مشكورة لإبدائها هذا الرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أم علي، ربة بيت، مهنة زوجي موظف، صار لي 20 سنة متزوجة وعندي 3 أولاد. من وجهة نظري عن الكلام البذيء المتبادل بين الأزواج ناتج من عدم احترام بين الزوج والزوجة، وكل ما تصير مشكلة أو سوء تفاهم في البيت يلتجي الزوج إلى السب أو الكلام البذيء، وطبيعي الزوجة تتأثر من هذا الكلام وتنزعج. هي أيضا تدافع عن نفسها وتتبادل نفس الكلمات البذيئة، وهذه معاملة غير لائقة يعني بين الزوج والزوج. وأنا أعرف عوائل عندهم السب والكلام البذيء عادي، حتى أطفالهم متعلموا هذه الكلمات، و100% راح بالمستقبل يتصرفون نفس تصرف آبائهم أو أمهاتهم، وبأقل مشكلة يبدي السب وكلام بذيء. وبرأيي هذا كله تأثير من تربية الأم والأب لأبنائهم أو بناتهم. وشكرا.
أهلا بكم مستمعينا. نعم، أي عاقل لا يحبذ أن يتناول الآخرين بما لا يليق من الكلام البذيء، فكيف بالأزواج كما قلنا الذين يربطهم ميثاق الزواج المقدس. شكرا للمستمعة العزيزة أم علي ولرأيها في هذا الاحترام المتبادل، نتمنى الحياة الزوجية السعيدة لها. لنستمع الآن إلى الأخ محمد لكي يدلي برأيه حول الاستفسار المتعلق أنه لماذا يوجد بعض الأزواج الذين يسيئون إلى زوجاتهم بالكلام المستهجن والبذيء غير اللائق ويحاولوا هدر كرامتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد من لندن، متزوج ولي 3 أطفال، موظف، وزوجتي ربة بيت، صار لي 15 سنة متزوج. من وجهة نظري على الزوج يتفاهم مع زوجته ويحترمها مثل ما هي تحترمه وتفهمه وتقدر ظروفه، وبرأي عدم الاحترام من الزوج والزوجة يؤدي إلى تصرفات، والزوج المتعلم يتفاهم مع زوجته ويتكلم معها ويحترمها بأسلوب يتلائم مع شخصيته وشخصيتها، ولا بأقل خلاف يلتجه إلى الكلمات البذيئة. وبالنسبة لي كزوج أكره أسلوب الكلام البذيء مع الزوجة حتى حين المشاكل، لأن هذا الكلام راح يسبب مشاكل أكبر ولا يحل المشكلة أو الخلاف الموجود بينهم. وأنا أعرف أشخاص حتى في أماكن عامة يتكلمون مع الزوج بكلام بذيء وغير لائق، وهذا يدل على شخصيته أي شخصية الزوج. وشكرا جزيلا.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية. محورنا حول العلل التي تؤدي ببعض الأزواج لتبادل الكلام البذيء فيما بينهما وآثار هذه السلوكية على علاقتهم وحياتهم الزوجية. شكرا لمحمد الذي أيضا أبدى أن روحية الاحترام والثقة والتقدير بين الأزواج وأن عدم استخدام الكلام البذيء بلا شك يعكس الشخصية الضعيفة. لكن دعونا مستمعينا نكون مع توضيحات ضيفة البرنامج الأستاذة زينب منصور الأخصائية النفسية من لبنان، أنه لماذا لجوء بعض الأزواج إلى تبادل الكلام البذيء مع زوجاتهم، وهل هذه حالة صحيحة وصحية؟ ومن ثم كيف تستطيع الزوجة تلافي أو معالجة الزوج الذي يسيء إليها ببذيء الكلام؟ بداية نستمع إلى جواب السؤال الأول أنه أسباب لجوء بعض الأزواج إلى تبادل الكلام البذيء، فتقول الأستاذة زينب:
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية من المؤكد أن هذه ظاهرة سيئة ومؤثرة سلبا على جو المنزل، على جو المنزل وعلى العلاقة الأسرية وعلى الأطفال، وتؤدي إلى 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 تفكك ما بين الزوجين والابتعاد، لأن هذه الكلمات تترك أثر جارح ومؤذي تحديدا على نفسية الزوجة كونها مرأة ولديها مشاعر وأحاسيس تزيد عن الرجل.
أما أسباب الكلام البذيء الذي قد يصدر عن الرجل في معظم الأحيان هو ناتج عن ضعف مهارة التواصل عند الرجل. قد يكون يعاني من مشكلة ما، قد سببت له زوجته مثلا مشكلة ما، أو قد لا تكون سببت له مشكلة، ولكنه لا يمتلك مهارة الحوار، يحاول يشعر بنوع من الضيق لأنه غير قادر على إيصال هذه الأفكار، فيتلفظ بتلك الكلمات التي يظن أنه يعبر عن مشاعره الغاضبة مثلا بهذه الطريقة، أو قد يكون ناتج عن عجز ما لديه، عن ضعف في المنطق، عن ضعف في الموقف لديه، فيحاول التعويض عن هذه الضعف والتغطية على هذا الضعف بتلك الكلمات التي قد تكون قاسية أو بذيئة أو جارحة إلى آخره. في كثير من الأحيان بسبب التربية الخاطئة قد يكون هذا الرجل قد خضع لتربية غير سليمة وتنشئة غير سليمة أدت به، قد يكون إلى التعود على تلك الألفاظ، فتصبح عنده تلك الألفاظ عادة لا يستطيع أن يغيرها، فتصدق منه الكلمة من دون قصد، وهنا ستسبب لهم مشكلة كبيرة إذا لم يحاول أن يضبط تلك العادة ولم يحاول أن يسيطر عليها. ففي جميع كيفما نقلب الأمور في جميع الحالات هذه الحالة صادرة عن أسباب غير إيجابية وليس لها أي وجه إيجابي في شخصية الزوج الذي تصدر عنه تلك العبارة.
شكرا لإجابة الأستاذة زينب حول العلل التي تؤدي ببعض الأزواج إلى تبادل الكلام البذيء مع زوجاتهم. والآن نود من الأستاذة زينب أن توضح لنا أنه كيف تستطيع الزوجة تلافي أو معالجة الزوج الذي يسيء إليها ببذيء الكلام.
في البداية عليها أن تكون موقفها سلبي، ليس المقصود أن ترد بالمثل، سلبي أن لا تتجاوب مع تلك العبارات، لا تتلفظ بعبارات مشابهة، لا تستفز وتتجاوب مع هذا المستوى من الكلام. في المرحلة الثانية عليها أن تبدي للرجل انزعاجها، أن لا تشعره أنها تأقلمت مع تلك العبارات وأنه لا مشكلة من أن يتفوه بتلك العبارات، لأن ذلك سينتقل للأبناء، الأبناء الذين سيشاهدون ذلك المشهد أن الأب يتفوه بكلمات بذيئة والأم غير مبالية، فسيشعرون أن المشهد طبيعي جدا ولا مشكلة فيه، فسيتعلمون هذه العادة عندما يكبرون. بالنسبة للزوجة عليها أن تشعر الرجل أنها منزعجة ولكن بطريقة لطيفة، بطريقة مؤثرة، بطريقة عاطفية، قد تبدي حزنها دون انفعال وعصبية ودون رد فعل سيئة، وأظن أن النساء يمتلكن تلك المهارة جيدا، كيف يستطعن أن يبدين حزنهن أو انزعاجهن بطريقة لطيفة قد تحرج الرجل وتجعله يخجل من ما تصرف به، دون أن تجعله أن تفتح عليها صراع ومشكلة، لأنها بطبيعة الحال هي أضعف منه وهي عاجزة عن مواجهته كند لها، ولكن عليها أن تستعطفه، أن تشعره بأنها تنزعج، أن ذلك يحزنها بشكل شديد. قد تنتظر عندما يهدأ، ليس عليها أن تواجهه وهو غاضب، عندما يهدأ وتصلح الحال بإمكانها أن تتودد إليه وتعاتبه على ذلك، قد تحتاج إلى تكرار ذلك عدة مرات لأن ذلك قد يكون عادة. وإذا كان الرجل من الأشخاص الذين يحاورون وهناك نقول بالعامية أخذ وعطاء بين الرجل وزوجته، قد تستطيع أن تفتح حوار حول مساوئ ذلك التربوية على علاقتهما معا، أم على الأبناء، أم على جو الأسرة بشكل عام، وإذا عجزت عن حواره مباشرة أو تلجأ إلى شخص محترم لديه يعني مونة على الزوج، تشتكي إليه بشرط أن لا يفشي ذلك السر إلى الخارج، وتطلب منه بحكمته وبأسلوب حكيم أن يتواصل مع الزوج ويخبره أنها تنزعج.
إذن مستمعينا، الأستاذة زينب منصور وفي توضيحاتها حول العلل التي كانت تتعلق بلجوء بعض الأزواج إلى تبادل الكلام البذيء مع زوجاتهم، وعزته إلى ضعف مهارة التواصل والحوار وضعف موقف بعض الأزواج، فلذلك يتبادل إلى يعني الكلام البذيء مع الزوجة. لكن يبقى تبادل الاحترام، السيطرة على أعتى انفعال بين الزوجين، محاولة رأب الصدع الذي فلت من الكلام البذيء واللجوء إلى تبادل الكلام اللطيف والهادئ. فالإنسان غير معصوم من الهفوة، ولكن أن يصلح خطأه ويرمم فلتات لسانه وبسرعة وإخلاص، دليل حسن النية والاعتراف بالخطأ، الذي على الأزواج أن يتعلموا ثقافة المسامحة، قبول الاعتذار، والسير على نهج محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، حيث يكون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بحق معاملة الزوجة للرجال والأزواج ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. نتمنى السعادة والسرور لكل الأزواج والزوجات، وشكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم إن شاء الله في حوارات أخرى ومحاور جديدة زوجية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل النهوض به عبر اعتماد محور التنمية. كونوا معنا أيها الأحبة. مستمعينا الكرام، تعتبر الأسواق الباكستانية من الأسواق المكملة لإيران، ففضلاً عن أن هناك العديد من البضائع تصدر إلى هذا البلد، يتم في المقابل تصدير بعض السلع الأساسية وخاصة المحاصيل الزراعية والمنتجات المستخرجة من المناجم، وتعد باكستان في هذا المجال من جملة البلدان المؤمنة للنقص في اللحوم والرز في إيران. ويعد النمو الاقتصادي للبلدان المجاورة ميزة مهمة لإيران، ففي ظل الضغوط القصوى التي تمارسها أمريكا من خلال تنفيذ العقوبات من جانبها على إيران، فإن بإمكان هذه البلدان أن تتحول بالإضافة إلى التبادل التجاري والاقتصادي المتداول بينها وبين إيران إلى سوق استراتيجية لتصدير البضائع والخدمات الإيرانية. وعلى سبيل المثال، فإن باكستان يمكنها أن تؤدي دوراً باعتبارها قاعدة لإعادة تصدير البضائع الإيرانية إلى الأسواق خارج نطاق المنطقة، نظراً إلى مجاورتها لإيران وتمتعها بالمناطق الاقتصادية الخاصة. ويعتبر تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التخصصية بين البلدين والتعاون والاستثمار في مجال الإنتاج المشترك وتوسيع الأسواق الحدودية من بين الحلول التي من شأنها أن تزيد من حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان. وتمتد الحدود المشتركة بين إيران وباكستان لأكثر من 900 كيلومتر، وقد وقع هذان البلدان في منطقة جيوسياسية فريدة من نوعها. ويعد وقوع مينائي تشابهار وجافاتير على مسافة لا تتجاوز 140 كيلومترا عن بعضهما البعض ضمن أراضي البلدين إيران وباكستان، ومن الخصوصيات الجيوسياسية لهما. ومن المقرر أن يؤدي الميناءان جافاتير وتشابهار من خلال استثمارات المتنافسين الاقتصاديين الصين والهند دورا مهما في نقل البضائع التجارية للبلدين إلى منطقة آسيا الوسطى وأوروبا. وقد أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل عام 2019 في معرض إشارته إلى أن وزير الشؤون البحرية لباكستان نفسه قد شارك في مراسم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء تشابهار الإيراني، إن تشابهار وجافاتير هما في الحقيقة توأمان يعملان باعتبارهما مكملين لبعضهما البعض في مجال تنمية التجارة والمواصلات. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان. مستمعينا الأحبة، ومن مجالات التعاون الأخرى بين إيران وباكستان نقل الغاز من إيران إلى باكستان، حيث إن من شأنه أن يزيد من مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويمكن لإيران باعتبارها بلداً مقتدراً في مجال إنتاج الكهرباء أن تساعد باكستان في تأمين الكهرباء والغاز من خلال تصدير الخدمات التقنية الهندسية. ويعد تنفيذ خط أنابيب السلام من المشاريع الاستراتيجية بين إيران وباكستان، وقد نفذت إيران حتى تعهداتها لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري بأكثر من ملياري دولار. ولم يتبقى من هذا المشروع في إيران سوى 180 كيلومترا. وإذ ما خطت باكستان خطوة إيجابية فسوف تكمل وبسرعة القدر المتبقي منه، ومن شأن إكمال هذا المشروع أن يغير وجه باكستان الاقتصادي، وتتمتع إيران وباكستان بطاقات شبابية ضخمة ويعتبران من البلدان الشابة. وبدخول الغاز الإيراني والمواد الخام إلى باكستان تتوفر إمكانية إيجاد عدة مجالات عمل بإمكانها أن تخلق المزيد من فرص العمل في باكستان، كما أن مشكلة الطاقة الكهربائية في باكستان سوف تحل إلى حد كبير عن طريق الغاز وتأمين الطاقة. وقد اتفق المسؤولون الرفيع المستوى من البلدين في اللجنة الاقتصادية 20 المشتركة على زيادة حجم العلاقات التجارية الثنائية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار. وفي حالة تحقق ذلك فإن مستوى الرفاهية وتوفير فرص العمل لسكان المحافظات الحدودية للبلدين سوف لا يرتفع وحسب، وإنما سوف يسهم في تطوير المنطقة وتوفير الأمن لها، كما يمكن تعزيز الاتفاقات التجارية والاقتصادية والاتحادات الاقتصادية المتعددة الأطراف على مستوى المنطقة. وفضلا عن ذلك ونظرا إلى تاريخ التعاون بين إيران وباكستان وتركيا باعتبارها البلدان الثلاثة المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي لهذه البلدان الثلاثة، يمكن التحرك باتجاه توسيع علاقات التعاون بين بلدان المنطقة أكثر من ذي قبل. وبإمكان إيران في هذا المجال وباعتبارها تقع على طرق رخيصة ومأمونة لتحويل البضائع الترانزيت، أن تسهل من انتقال البضائع الباكستانية إلى تركيا والبلدان الأوروبية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل تنميته كما ونوعا عبر اعتماد محور التنمية. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا المستمعين محبي اللغة الفارسية، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
شنوندگان عزيز، دوستداران زبان فارسی، سلام،
أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعليم اللغة الفارسية. أخوتنا المستمعين، نبدأ درسنا لهذا الأسبوع بتقديم الطائفة التالية من الأفعال البسيطة والمركبة والمفردات والتراكيب الجديدة التي سنستخدمها في صياغة جمل وعبارات نطبق من خلالها القواعد التي تعلمناها حتى الآن بشأن الأفعال الرئيسية. لنستمع معا.
ديد، ديد،
رأى،
نشست، نشست،
جلس،
گفت، گفت،
قال،
پرسید، پرسید،
سأل،
از او پرسید، از او پرسید،
سأله،
راجع به او پرسید، راجع به او پرسید،
سأل عنه،
دانست، دانست،
علم او عرف. وهاكم احبتنا المستمعين مجموعة اخرى من الكلمات والتركيبات الجديدة، ندعوكم إلى الإصغاء.
دوست، دوست،
صديق،
هم، هم،
أيضا،
با هم، با هم،
معا أو سوية.
چرا، چرا،
لماذا،
برای چه، برای چه،
لماذا او لأجل ماذا.
کوه، کوه،
جبل.
فهمید. فهمید.
فهم أو علم.
كار. كار.
شغل أو عمل.
وقتي. وقتي.
عندما.
مثل. مثل.
مثل.
قبلا. قبلا.
قبلا أو من قبل.
حال. حال.
الحال.
منظر. منظر.
منظر أو مشهد. مستمعين الأكارم، من بين القواعد المهمة التي تستعمل بكثرة في الجمل والعبارات الفارسية وجوب أن يقترن المفعول به المعرفة بعلامة خاصة تميزه هي
را،
كما نلاحظ ذلك في الأمثلة التالية:
من كتاب را ديدم. من كتاب را ديدم.
أنا رأيت الكتاب.
او در را باز کرد. او در را باز کرد.
هو فتح الباب.
شما کتاب را فهمیدید. شما کتاب را فهمیدید.
انتم فهمتم الموضوع أو أنتن فهمتن الموضوع. الملاحظة الأخرى التي نريد أن نذكر بها في هذا الدرس هي أن ضمائر الفاعلية التي سبق وأن تعرفنا عليها في الدروس السابقة مثل
من، تو، او، ما،
يجوز استعمالها أيضا للملكية كما رأينا مثل
كتاب من، كتاب تو، كتاب او.
إلا أن هناك ضمائر خاصة بالملكية هي الميم للمتكلم والتاء للمخاطب والشين للغائب،
من
للمتكلم المثنى والجمع،
تان
للمخاطب الجمع،
شان
للغائب الجمع. والآن استمعوا معنا أحبتنا المستمعين إلى الأمثلة التالية التي توضح القاعدة السابقة، ذاكرين أولا ضمائر الفاعلية ثم الضمائر الخاصة بالملكية.
كتاب من، كتابم،
كتابي،
كتاب تو، كتابت،
كتابك أو كتابك،
كتاب او، كتابش،
كتابه أو كتابها،
كتاب ما، كتاب من،
كتابنا،
كتاب شما، كتابتان،
كتابكم أو كتابكن،
كتاب ایشان، كتابشان،
كتابهم أو كتابهن. أعزتنا المستمعين، نودعكم على أمل اللقاء بكم.
شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
الى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك.